إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المؤمنين، لقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن هذه النعم التي قد لا يتفطن لها كثير من الناس ولا يستشعرون أهميتها وحقيقتها، نعمة الفطرة. هذه النعمة التي من حافظ عليها فاز وسعد، ومن ضيعها خاب وخسر. والفطرة هي الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها الإنسان، وهي الجبلة السليمة القابلة للحق والخير والصلاح، والرافضة للباطل والشر والفساد. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولو ترك الناس بلا تأثير من شياطين الجن والإنس، وبلا تأثير من البيئة المحيطة بهم، لو تركوا على فطرهم لحققوا التوحيد، وحققوا الأخلاق الحسنة الفاضلة، وعم المجتمعات القيم المثلى والآداب الصالحة. ولكن إفساد الفطرة وإخراجها عن استقامتها وطريقتها التي أرادها الله سبحانه وتعالى هي حرب إفساد شيطانية كونية منذ القدم، كما قال سبحانه وتعالى عن الشيطان في ذلك: قال: لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى كما يقول الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات: فإن الأمة متفقة بل سائر الملل بأن الله سبحانه وتعالى ما وضع الشريعة إلا للحفاظ على الضروريات الخمس. هنالك خمس ضروريات أرسل الله سبحانه وتعالى المرسلين وأنزل الكتب من أجل الحفاظ عليها: الحفاظ على ضرورية الدين، وضرورية النفس، وضرورية النسل، وضرورية العقل، وضرورية المال، والحفاظ على الفطرة من الحفاظ على هذه الضروريات. لذلك المتأمل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ووصاياه العظام يجد بأنه ركز على هذه القضية للحفاظ على الفطرة. ففي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، هذا هو الأصل، والفطرة هي دين الإسلام، فأبواه أي البيئة المحيطة، مواقع التواصل وهذه الوسائل وكثرة تكرار المواقف والمشاهد من خلال هذه الأجهزة وأجهزة التلفاز وغيرها، قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي الحديث القدسي كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي على الفطرة، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي صرفتهم وحرفتهم عن الفطرة، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وكذلك في البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب، ولنتأمل كيف يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه لحراسة الفطرة ولحمايتها حتى يسود الفرد والأسرة والمجتمع أخلاق الفضيلة للرذيلة. يقول عليه الصلاة والسلام: يا فلان، أي لرجل من أصحابه، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، فإنك إن مت في ليلتك بعد هذه الأذكار وبعد هذه الحصانة وبعد هذا الدعاء العظيم الذي يلتجئ فيه العبد إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ نفسه ويحفظ ظهره ويحفظ قلبه ويحفظ جميع جوارحه، لأنه اتجه إلى الله عز وجل، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت أجراً. ففي جميع الأحوال هذا الدعاء هو لك خير. لذلك الأصل في الناس جميعاً أنهم على الفطرة، ولكن هذه المؤثرات وهذا الطرق المستمر ومحاربة العقل الباطن حتى يتشبع ويصبح بعقله اللاوعي أن هذه المنكرات وهذه الفواحش وهذه الجرائم هي أمر مستساغ، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الأقوام السابقة الذين استمرأوا الفحش والإجرام والقبائح فعاقبهم الله سبحانه وتعالى أشد عقوبة. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى جعل سننًا كونيةً في خلق جميع مخلوقاته، ومن هذه السنن الملازمة لجميع الأشياء وجميع المخلوقات هي الزوجية في جميع خلق الله عز وجل. فهذه سنة كونية جعلها الله وفطرها في جميع مخلوقاته. قال سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي خلقنا صنفين ونوعين وهيئتين وحالين وشكلين لكل شيء. أما الخروج عن المألوف والخروج عن الفطرة والخروج عن سنة الله سبحانه وتعالى الكونية، فهذا خلاف ما فطره الله سبحانه وتعالى عليه. فخلق الله سبحانه وتعالى في جميع مخلوقاته الزوجية هي قانون ثابت راسخ في كل شيء، الذكر والأنثى، السماوات والأرض، الشمس والقمر، الليل والنهار، البر والبحر، وهكذا حتى في طباع الناس، الغني والفقير، الطويل والقصير، الشديد واللين، القاسي والرقيق، وهكذا حتى في الماء الهيدروجين والأكسجين، وحتى في التيار الكهربائي سالب وموجب، وهكذا. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أما ما يراد الآن في فرض لخلاف الفطرة من نشر الشذوذ والدعوة إليه، وهذه الفاحشة التي ذكر الله سبحانه وتعالى عن قوم لوط، حتى قال الوليد ابن عبد الملك الخليفة الأموي، قال: لو لم يقص الله سبحانه وتعالى خبر قوم لوط في القرآن ما ظننت أن ذكرا يعلو على ذكر. يقول: هذا أمر غير معقول، وهذا أمر غير مقبول، وهذا أمر لا يصدق. يقول: لا أصدق أن هذا الأمر يحصل لولا أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه عن هؤلاء، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم وسماها فاحشة عظيمة. والفاحشة هو كل فعل بلغ ذروته في القبح حتى استقر قبحه في الأذهان والعقول، هذه هي الفاحشة. لذلك قال سبحانه وتعالى: ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون، أي بالغتم في الخروج عن الحدود التي رسمها الله سبحانه وتعالى لعباده. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم. ما هي تهمتهم؟ إنهم أناس يتطهرون. لذلك قديما منذ 400 و300 سنة كانت عقوبة الشذوذ القتل غرقا، ثم القتل شنقا، ثم السجن 20 سنة مع الجلد، ثم منذ سنوات أصبح الذي يعترض على الشذوذ يجرم. والآن تسن التشريعات والقوانين لعدم الاعتراض، وإذا قيل لهم لماذا قالوا: هذه حقوق إنسان، وهذا دفاع عن الحريات، وهؤلاء أناس مساكين عندهم مشكلة في الجينات، هذه المشكلة جينية، وهذه الجينات هي التي تدفعهم لهذا الأمر، الأمر لا إرادي. وإذا فتحنا هذا الباب بأن هؤلاء مشكلتهم جينية وهذا كذب، يكذبون على الناس، لأننا إذا فتحنا هذا الباب سنقول للقاتل: اتركوه ودافع عنه، لأن مشكلته جينية، وكذلك للمغتصب، وكذلك للسارق، وكذلك لكل جريمة ترتكب، نقول لهم: هذه مشكلة جينية. وكذلك لمن يجرم هذا الفعل، هؤلاء أناس عندهم مشكلة جينية لا يقبلون هذه الأفعال القبيحة، فلماذا لكم حلال ولنا حرام؟ ولكن هي حرب شيطانية، حرب لانتكاس الفطرة، حرب لإفساد بدائه العقول. فهذا الفعل فعل مجرم في الفطرة والدين والشرع والعرف والعقل. لذلك لابد من حصانة الأجيال. ولا يقول قائل أن الناس يعرفون قبح هذا، ولكن كثرة طرق المشاهد وسن القوانين وجعل شهرا خاصا لهم ويوما خاصا لهم وألوانا خاصة لهم، كثرة إلف النظر لهذه الأمور، سيكون هنالك تطويع وتطبيع للنفس على قبول هذه الأشياء. لذلك لخطورة هذه الفاحشة جعل الله سبحانه وتعالى عقوبة قوم لوط مغلظة، فإن الله سبحانه وتعالى عاقب الأقوام إما بالغرق وإما بالخسف وإما بالرجفة وإما بالصيحة وإما بالقذف وبغيرها من العقوبات، ولكن لخطورة هذه الفاحشة وأنها حرب على الإنسانية وحرب على البشرية وحرب على كل ذوق وعقل وفطرة، اجتمعت فيها أربع عقوبات مغلظة. العقوبة الأولى هي أخذ أبصارهم، قال: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، هذه العقوبة الأولى. والعقوبة الثانية الخسف، قال: فأخذتهم الصيحة مشرقين. والعقوبة الثالثة قال: فجعلنا عاليها سافلها. الصيحة هي العقوبة الثانية، والخسف هي العقوبة الثالثة، قال: فجعلنا عاليها سافلها. والعقوبة الرابعة قال: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. هذه العقوبات ما اجتمعت في قوم إلا في قوم لوط. لماذا؟ لأنهم حاربوا الفطرة، لم يحاربوا الدين فقط، حاربوا الفطرة وحاربوا القيم وحاربوا الأخلاق وحاربوا بدائه العقول. لذلك ينبغي على الآباء وعلى المربين أن ينوهوا وأن ينبهوا وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر قبل أن تصل إليهم هذه الفواحش وهذه المفاسد، وما ذلك إلا بالعلم النافع من خلال الوحي وكذلك بالعمل الصالح. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.